بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا اليوم سعيد جدا والله أن أكون في هذا البلد الطيب في السودان، الذي والله ما أعلم من أهله إلا الخير والكرم والأمانة والنية الصالحة. وأنا كنت كتبت أمس، ولعل بعضكم كان قد قرأها في الفيسبوك وتويتر، قلت إن الذي حفظني القرآن في مرحلة من مراحل حياتي أخ سوداني، وكان إمام مسجدنا أيضا أخا سودانيا، واللي درسني التفسير في الجامعة سوداني، واللي درسني الرياضيات في الثانوية سوداني، لذلك سقطت في الرياضيات. والأخ اللي ماسك التقنية عندي في المكتب جزاه الله خير، واللي الأخ المبدع أيضا هو مهندس سوداني، فعلاقتي بالسودان علاقة حميمة، وأسأل الله أن يحفظ السودان ويحفظ أهله من كل سوء، وأن يصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا. أفرح والله بالمجيء إلى هذا البلد، ويعني أسر جدا فيه. بعض البلدان سبحان الله إذا أردت أني أذهب إليها لبعض البرامج يكون هذا ثقيلا علي، والرحلة ثقيلة، لكن سبحان الله السودان أجد أن القلب يقفز إليها قفزا. فأسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء، وأن يلم الله تعالى شملكم، وأن يديم عليكم الخير والصلاح، وأن يكفي الله تعالى السودان وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. أنا سأحكي لكم قصة. عبد الملك بن قريب الأصمعي كان في بداية حياته شديد الفقر، وكان يسكن في محلة في البصرة قديمة يسكن فيها الفقراء، وكان في كل صلاة فجر يصلي ثم يخرج معه كتبه إلى العلماء، يطلع إلى عالم يدرس عنده التفسير، يدرس عنده الأدب، يدرس عنده الحديث. فكان بجانب بيته دكان لبقال، يعني يبيع البقوليات، يبيع بقدونس ونعناع. فكان إذا رأى الأصمعية خارجا يسأله، يقول له إلى أين تذهب؟ يقول أنا والله ذاهب إلى فلان المحدث. ثم إذا رجع آخر النهار قال من أين جئت؟ قال من عند فلان الأديب. فإذا خرج من غد قال إلى أين تذهب؟ قال إلى فلان المفسر. فإذا عاد بالليل من أين جئت؟ قال من عند فلان الفقيه. ولم يزل هذا حال الأصمعي مع ذلك الرجل. يقول الأصمعي واشتد فقري حتى صرت أبيع ثيابي فلم يبقى علي إلا ثوب واحد حتى يستطيع يأكل، يبيع الثياب ويكون مع 3-4 دراهم تمشيه أسبوع أسبوعين ثلاثة، خبز وشيء بسيط حتى يبقى حيا. يقول فقال لهذا البقال يوما أمسكني، قال يا بني لا تضيع عمرك مع هؤلاء فليس ينفعونك. الناس اللي تضيع عمرك معهم محدث وفقيه دراسة إيش بينفعك؟ والله لو جمعت كتبك كلها على أن أعطيك حزمة بقل ما عطيتك. لو تجمع كتبك تعطينيها وتقول عطني حزمة بقدونس ما عطيتك، لكن أنا عندي لك اقتراح. قال الأصمعي ما هو؟ قال اجمع كتبك كلها وهاتها عندي، فعندي برميل كبير أغسل فيه البقل، نملأه ماء ونضع كتبك فيه ثم ننظر ما هو اللون الذي يخرج علينا، يعني مرة تكتب حبر أحمر، مرة أصفر، مرة أسود، مرة أزرق، نشوف إيش اللون. يعني يقول استهزاء، كتبك هذه ارميها في الماء. يقول الأصمعي فما استطعت أني أرد عليه. فعلا أنا صار لسنين أطلب العلم ولا عندي مال ولا عندي شيء. يقول فصرت أخرج قبل الفجر حتى لا يراني، وأرجع بعد العشاء حتى لا يراني، من شدة ما كان يعني يرمي عليه من الألفاظ. يقول ومضت الأيام حتى اشتد فقري وبعت حتى الفراش الذي أنام عليه. يقول فبينما أنا في يوم من الأيام في المحلة في الحي، وإذا برجل ينادي يقول من يدل على عبد الملك بن قريب، من يدل عليه؟ قال فأقبل الناس يشيرون إليه. قال فجاء إلي وقال إني رسول من أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي، يريدك أن تقابله. قلت محمد الأمير البصرة يريد يقابلني؟ ماذا يريد؟ قال ما أدري، لكن هو يريد أن تقابله، لكن لا يصح أن تقابله على هذا الحال. شعره طويل، ما ذهب إلى حلاق، ما عنده مال، ثيابه واضح عليها الاتساخ، واضح عليه الفقر. قلت والله ما أجد شيئا أتزين به. قال طيب انتظر. يقول فذهب وعاد إلي معه 1000 دينار 1000 درهم وأعطاني إياها. الرجل كان يبيع الثوب حتى يجد درهما يعيش به كم يوم، هذا يعطيه 1000. يقول فأخذتها، قال خذ بها تزين بها، يعني حسن حالك البس كويس. طبعا هو يكفي 20 درهم يعني ما راح يشتري شيء غالي. يقول فأخذتها وقلت هذا أول الغيث، وذهبت واشتريت ثيابا حسنة وقصصت شعري وصلحت شكلي وذهبت إلى الحمام واغتسلت. في الحمام يعني أيضا في السابق ما يحتاج ينظف نفسه، هم ينظفونه، يحطون عليه ليف، يحطون صابون، يفركونه لحتى ما يطلع الواحد ما شاء الله يعني يلمع. يقول فخرجت وأنا من أحسن الفتيان، فجئت حتى أقبلت إلى، دخلت على محمد سليمان الهاشمي. قال أنت عبد الملك قريب الأصمعي؟ قلت نعم. قال إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرسل إلي من بغداد يريد مؤدبا لولده، فسألت من يوجد رجل أديب ولغوي جيد وقدراته جيدة فدلوني عليك، هل ممكن تترك البصرة وتذهب تسكن هناك في بغداد مع الأمير سنوات تؤدبه وتعلمه؟ قلت نعم. يقول فهيأ لي وجهزني، أعطاني فلوس زيادة لأجل السفر. قال فذهبت ودخلت على هارون الرشيد، فلما جئت إليه رحب بي وأسكنني في قصره في بعض الغرف حتى يتردد إلي ولده. كان في السابق لشدة انشغال الخليفة يعني يجعل لولده مؤدبا خاصا، يعني يوديه للصلاة، يرجع من الصلاة، يحفظ القرآن، إذا الولد تأخر عن الصلاة يتكلم معاه حتى يعني الولد يتربى. يقول فمضت علي سنوات وأنا أعلم الولد، والناس كانوا إذا أرادوا أن يأتوا بقصصهم يعني بأوراقهم إلى الخليفة يعطوني إياها حتى أوصلها، ممنوع يدخلون على الخليفة، فأنا أدخل على الخليفة وأطلع مثل ما أريد، فيعطوني أوراق معاريض، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، بالله يوصلها للخليفة. فكنت أوصلها، فإذا أشار أن يعطوا أعطوني مكافأة، قالوا بالله أعطاني الخليفة كذا، والله خذ هذه 100 دينار خذ هذه 200 دينار. يقول وأنا كلما اجتمع لي شيء أرسلته إلى البصرة، فاشتريت في البصرة دارا ثم زاد المال، فاشتريت فيها بستانا ثم زاد المال، فاشتريت ضياعا، صار عندي عدة بساتين وعدة دور وكثر المال. يقول والخليفة يعطيني كل فترة. قال فلما وصل عمر ولده إلى 15 سنة قال الخليفة يا عبد الملك إني أريد الولد أن يخطب الجمعة، ممكن؟ قلت نعم. قال حفظه خطبة. قال فحفظته 10 خطب من شدة الحماس. يقول فجاء ورق المنبر الولد عمره 15 سنة وخطب الجمعة. قال فلما انتهى أعجب الناس به وأخذه النثار من كل جانب، بدأ الناس من شدة إعجابهم يرمون له أموال على الولد. يقول وأخذني أنا مثل ذلك، بعد أنا اللي أدبته وعلمته صاروا يعطونني. يقول فلما انتهت الخطبة وعدت ودخلت على الخليفة شكرني وأثنى علي، ثم قال يا عبد الملك قد انتهت حاجتنا إليك، احنا نبغاك تؤدب الولد وتعلمه، خلاص الولد الآن عمره 15 سنة الآن وصل إلى المرحلة اللي جالسني أنا جالس الخليفة خلاص، فإن شئت أقمت عندنا وإن شئت خرجت من عندنا، يعني ترجع إلى البصرة اللي أنت نشأت فيها وفيها أقاربك وأهلك. قلت بل أرجع إلى البصرة. قال فقال لي أطلب شيئا، إيش أعطيك قبل تذهب؟ قلت والله يا أمير المؤمنين ما تركت لي حاجة، كثر الله خيرك وبيض الله وجهك. قال لا والله لا تسألنا. قلت ما تركت لي حاجة، خلاص أنا كل شيء عندي. قال لك من المال كذا ولك من الجواري كذا ولك، وبدأ يعطيه، ثم قال والله لا تطلبن حاجة قبل ما تذهب. يقول فقلت له لي حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال أن تكتب إلى أميرك في البصرة أن إذا سمع بمقدمي إليها أن يخرج هو والوزراء لاستقبالي في وسط الطريق. والمسكين يعني صار عنده أموال يريد أن يحصل على جاه، فيخرج في استقبالي في الطريق، ثم يصدر مرسوما للناس أن يأتوا إلي في قصري يسلمون عليه 3 أيام. قال لك ذلك، وكتب إلى محمد سليمان الهاشمي إذا جاءك الأصمعي تطلع له في وسط الطريق تستقبله وتخلي الناس يأتون 3 أيام يسلمون عليه. يقول فلما أقبلت إلى البصرة وإذا في وسط الطريق أميرها مرحبا بصاحب الخليفة، طبعا ما يقولون عبد الملك حاف، لا لازم له قدرة، مرحبا بصاحب الخليفة، مرحبا بمؤدب الأمير، مرحبا، ويسلمون عليه ويبجلونه. حتى دخلت إلى داخل البصرة، قال: وصار الناس يأتونني أرسالا 3 أيام، كل يوم يأتي لي مجموعة يسلمون عليه. يقول: فجاء في اليوم الأول الوجهاء والتجار، وجاء في اليوم الثاني الصناع اللي تحتهم، قال: وجاء في اليوم الثالث الفقراء يسلمون عليه. قال: فنظرت إليهم وإذا من بينهم رجل. طبعا الأصمعي ما غاب 20 سنة، كل اللي غاب 5-6 سنوات يعني. فيقول: فإذا من بينهم رجل باد عليه الفقر، وإذا هو عليه جرموق من غير خف، يعني حتى ما اعتنى بمظهره. فلما وقف علي، طبعا كل اللي قبله يقولون: يا صاحب الخليفة، يا مؤدب الأمير. يقول: فلما وقف علي قال: إيه يا عبد الملك. قال: فلما قال اسمي صريحا تذكرت خطاب الخليفة إلي، لأن الخليفة لما ينادي يقول: تعالي عبد الملك، ما راح يقول تعالي يا صاحب الخليفة، يعني الخليفة ما راح يقول يا فلان، يعني بتبجيل قبله. يقول: فلما قال إيه يا عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة إلي، فقال لي: هل تعرفني؟ قلت: نعم والله أعرفك، ألست صاحب البقال؟ قال: بلى. قلت: قد عملت بنصيحتك، أن تقول لي جمع كتبك وارميها عندي في البرميل، قد عملت بنصيحتك. فجمعت كتبي ورميتها في صدري فخرج ما ترى من حالي. أنا ما رميتها في برميل، أخذت الكتب ورميتها في صدري فخرج ما ترى من حالي. شوف، الله جمع لي العلم والفقه والحديث والوجاهة والغنى، فخرج ما ترى من حالي. قال: فقال لي: يا عبد الملك أحسن إلي، دبر لي وظيفة عندك، أحسن إلي. قال: فجعلته حارسا عند أحد بساتين. بعد ما كان يقول له: لو تعطيني كتبك ليعطيك حزمة بقل ما أعطيتك، يقول: صار هو يشتغل عندي الآن حارسا عند بعض بساتيني. إيش الشاهد يا شباب ويا أخواتي من هالقصة؟ إيش الفائدة منها؟ الفائدة منها أن الإنسان إذا صار عنده علو همة وينظر إلى قمة الجبل ويصعد بكل قوة، سيوجد حوله أقوام ليس عندهم استعداد أن يبذلوا مثل بذله، فيبدأون بدل ما يصعدون مثله، لا، يبدأون يمسكون ثيابه وينزلونه مثل ما كان يفعل هالبقال. أنت يا بقال إيش يضرك أن الأصمع يطلب العلم؟ هو واحد من عيالك وقصر في خدمتك، هو قاعد يطلب العلم في بيتك وضيق عليك، إيش يضرك؟ ليش تحول بينه وبين طلب العلم؟ في أقوام إذا لاحظوا أنك ماشي صح وأنك تصعد إلى القمة بتخطيط وتنظيم جيد وبتوكل على الله تعالى، هو ما عنده همة يستطيع أن يصنع مثلك، وبالتالي يبدأ يجر ثيابك حتى ينزلك إلى مقامه. هنا يتبين يا جماعة من بكى من تباكى، يتبين الرجل مثل ما قال: كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أي واحد يا جماعة بلغ مبلغا اليوم، سواء مبلغا في المال أو مبلغا في الجاه أو مبلغا في العلم الشرعي أو مبلغا في الدعوة ولا في الخطابة ولا في قراءة القرآن أو في البر أو في غيره، تجد أنه مر بمرحلة لعق الصبر، يعني لعق النبات الحامض المر، يعني مر بشدائد حتى استطاع أن يتخطاها ويصل لهذه المرحلة. إذا كان عندك همة عالية، خطط لحياتك يا ابني من البداية. سيأتيك أقوام يقول لك: شوف، أنت ترى مهما تعبت البلد ما يساعدك أنك تنجح، حياتك ما تساعدك أنك تنجح، ظروفك الاجتماعية ما تساعدك، ظروفك الاقتصادية ما تساعدك، والله أنت تتعب بكرة ما راح تلقى وظيفة. والله هذا يقال لكل الناس ليس لك فقط. أذكر يا شباب ويا أخواتي، أنا قبل أكثر من 22 أو 23 سنة كنت في سنة أولى جامعة، يعني في عام يمكن 407 هجري، يعني 87 ميلادي. نصكم من ولد الظاهر ذلك الحين ولا لا؟ عشان تدروني شايب. فسجلت في الجامعة، تخرجت من الثانوية وقدمت على الجامعة، وكنت قدمت على جامعتين: جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود قدمت على الطب، وقدمت في جامعة الملك محمد الإمام الإسلامية على أصول الدين، يعني الشريعة. فقبلت في الاثنين، وصار عندي اختيار: أصير طبيب ولا أصير يعني شيخ. قلت: أدري، خلني أطلب العلم أحسن. فحولت على أصول الدين. جاء بعض الناس يلومني كيف أنت تترك بتصير دكتور وتبغى تصير بس شيخ ليش؟ قلت طيب بصير دكتور في المشيخة، أصير دكتور في الدين بدل ما أصير دكتور في الطب. قالوا وين ما حد ما تقدر ولا. فوضعت في نفسي قرارا وتوكلت على الله أني بإذن الله تعالى أني بدل ما أصير دكتور في الطب بصير دكتور في الشريعة. أول أسبوع جلسنا في الجامعة وزعوا علينا الكتب، كان الكتب توزع بسعر رمزي، يعني يعطونك مثلا فتح القدير 6 مجلدات مثلا ب20 ريال، هو سعره في السوق ب200 مثلا، يعطونك إياه سعر رمزي مساعدة للطالبة. فجئت بالكتب أكياس فتح القدير 6 مجلدات، حاشية الروض المربع 7 مجلدات، كل مجلد 700 صفحة، جايبها أكياس وعمري لسه 17 سنة، وصاعد الدور الرابع وحاطها، وكل الطلبة وزعوا عليهم طبعا. فطلعت القلم وبدأت أكتب اسمي على كتبي زين، وأكتب دال نقطة محمد العريفي، دال نقطة محمد العريفي كلها، جنبي واحد من الشباب من أصحابي، فقعد يشوف دال نقطة الأولى مشاها، شاف دال نقطة الثانية مشاها، واحد يستغرب وشو دال نقطة دي، قال لي وشو يعني دال نقطة؟ قلت يعني دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور؟ قلت والله بإذن الله. قال الله يبارك بعد، اسمع اسمع. قلت نعم. قال ترى بعطيك معلومة. قلتها. قال ترى كلمة حرف دال ليس دائما يكون معناه اختصار كلمة دكتور، ممكن يكون دجاجة، دبشة. دبشة ايش معناها بالسوداني عاد؟ دبشة يعني هو الانسان كذا الخفيف العقل اللي يلعبون به يعني زين، عويل او عويط او ما ادري ايش عاد دبروها زين، يقولون ممكن تكون دبشة دجاجة. طبعا انا ايش اقول له؟ قلت سيعلم حين ينكشف الغبار وفرس تحت رجلك عم حمار، وخلى الوعد يا ولدي، الوعد يا اخي بعد 10 سنين اقابلك. وسبحان الله صارت هذه دافعة لي، لأنك عندما تكون في مجتمع أحيانا لا يشجعك لا يساعدك، تجد أنك تحتاج إلى أنك ترفع همتك أكثر حتى تحصل إلى ما تريد. والله يا شباب مرت بي أيام أثناء دراستي، وربما أنا أول مرة أقولها يعني في شيء إعلامي، قل المال، الوالد بخير من فضل الله بس ما كان عاد بيعطيني كل ما أريد، فأنا أحتاج أشتري كتب، أحتاج أدفع أجار البيت لأني تزوجت مبكر، أحتاج. فكنت إذا جاء موسم التمر أذهب وأشتري تمر من القصيم وأرجع ومعي 2 من الشباب من زملائي ونبيع عند المساجد تلك الأيام، فيطلع للواحد ها يطلع له شيء. كنت أيام الجامعة أروح للرياض، كنا ساكنين في المنطقة الشرقية، كنت أروح للرياض وأشتري عطورات وأجي وأدور على بعض المكتبات بعض التسجيلات وأسوق عليهم حتى يطلع لي فلوس، كانوا يعطونا مكافأة جامعة لكن ما تكفيك المكافأة، فكنت أجمع حتى أستطيع بس أني أواصل أني أكمل. تخرجت من الجامعة زملائي عينوا مباشرة في التعليم مدرسين، أنا بكمل دراستي، فتكملة الدراسة معنا ما في راتب إلا المكافأة البسيطة حقت الجامعة اللي بالكاد تمشيك، فأنت بمقدار التعب تستطيع أنك تحصل النتيجة. ولذلك إذا تأملت حتى في الصحابة اللي نجحوا، تجد حتى الصحابة اللي نجحوا اللي اليوم لا نزال نذكر أسماءهم، كل هؤلاء مروا بمراحل استطاع أنه يتعب وهو يصعد الجبل حتى وصل إلى القمة. خذ مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عباس مات النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأنا غلام، يقول فكنت لم أذهب معه وأجيء كما يفعل غيري. تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج مثلا إلى تبوك، الطريق يستغرق شهر، جلسوا في تبوك 3 أشهر، في رجوعهم شهر، فهذه 5 أشهر طوال السنة طلعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 5 أشهر عبد الله بن عباس في المدينة لوحده ما يراه، بينما الصحابة اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هال5 أشهر يسمعون أحاديثه، يحفظون منه، ربما يكتبوا بعضهم منه، يتعلمون هديه، هو ما كان محروم من هذا، كان يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسونه وهو صغير في السن فلا يستطيع أن يزاحمهم. فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عباس غلام ما استطاع أن يطلب العلم كغيره. صحيح أن روى كذا حديث مثل حديث احفظ الله يحفظك وغيره، لكن ما طلب العلم كما طلب غيره من الصحابة اللي كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي هريرة مثلا، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر. يقول فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفرق يا شباب ويا بناتي في الهمم، قلت لغلام نحوي من الأنصار، غلام عمره نحو عمري، قلت قد فاتنا نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك أن نطلب الحديث من بقية الصحابة اللي موجودين؟ قال فالتفت إليه وقال عجبا لك يا ابن عباس، وتظن الناس يحتاجون إليك؟ مثل لما تقول واحد وش رايك نبدأ في تجارة كذا، قال الله أكبر عليك يا اللي بتصير تاجر البلد، يعني يا رجال في تجار كبار وفي ناس يجيبون بضايع وناس عندهم خبرة أنت، فكلما أردت أنك تصعد ينزل رأسك. هذا الرجل هذا الغلام فعل مع ابن عباس ذلك. يقول ابن عباس تعال اطلب العلم، ما قال والله بارك الله فيك، والله جزاك الله خير، اقتراح جيد، لا، قال يا ابن عباس تريد أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أتؤمل أن تصبح عالما، تعال نتعلم صنعة، نكون نجارين ولا حدادين ولا. يقول ابن عباس فانصرفت أنا إلى طلب العلم وانصرف هو يتعلم صنعة. يقول فتعبت فكنت آتي إلى الرجل فأطرق عليه الباب ليسمع منه أحاديث، فيقال لي هو نائم، فأكره أن أرجع إلى البيت، أخشى أن يخرج إلى حاجاته ويفوتني ناسا، وأكره أن أطرق عليه الباب أكثر حتى لا يستيقظ وهو منزعج. طيب إذا ماذا ستفعل؟ قال فكنت أجلس عند الباب على عتبة بابه، فتأتي الريح وتسف على وجه التراب ويغلبني النوم، فيستيقظ الرجل من منامه ويخرج للصلاة الظهر مثلا، فيراني عند الباب غلام صغير نايم عند الباب معي كتبي. قال فيقول لي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك، أنا أريدك تستيقظ على راحتك وتحدثني وأنت نفسك طيبة. يقول ابن عباس فكنت أفعل ذلك، وكان يأتي إلى زيد بن ثابت، كان من أعلم الصحابة في المواريث، ويمسك خطام الناقة يمسكها له كما يفعل العبيد المماليك يمسكون الخطام، فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، فأقول بلى هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. شوف التعب اللي تعبه، شوف نتيجته. لما وصل عمر ابن عباس فوق 30، يقول عنه بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ما رأيت؟ قال رأيت ابن عباس صعد على مرتفع في الحج فقرأ بعد صلاة الفجر، فجعل يقرأ سورة البقرة ويفسرها، ألف لام ميم تفسيرها كذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تفسيرها كذا، الذين يؤمنون تفسيرها كذا. يقول حتى أتى عليها كلها، فمنا من يقوم ومنا من يقعد ومنا من ينام، لأن المحاضرة طويلة، ناس يقومون وناس جالسين وناس يأتون جدد. يقول فوالله لا أدري هل أعجب من قوة حفظه أم أعجب من قوة معرفته بالتفسير، فوالله لو سمعه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا عجبا منه. ويقول عنه آخر من أصحابه يقول أتيت بيت ابن عباس يوما وإلى الطرق إلى بيته مسددة، يعني الطرق زحام بالناس، قال فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه، فقلت يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب العلم، جاءوا من اليمن، جاءوا من العراق، جاءوا من مصر. قلت أخرج إليهم قد حمستهم الشمس، شمس. قال فقال إني فاعل، يا غلام هيئ لي وضوءا، فهيئ له الوضوء، جاء ابن عباس توضأ وجلس في فناء الدار في الحوش، ثم قال يا غلام أخرج إليهم قل لهم، طبعا هو ما يستطيع يدخلهم جميعا، قل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير وأسباب النزول فليدخل، يعني اللي تخصصهم في كلية القرآن الكريم يدخلون. قال فخرج الغلام ونادى بذلك، فدخلت فئام، هذا يسأل عن تفسير سورة المائدة، وهذا عن معنى قوله تعالى في سورة النساء، وهذا كيف نوفق بين قوله كذا وقوله، حتى أجابهم، ثم قال اخرجوا إخوانكم إخوانكم، فخرجوا. ثم خرج الغلام قال أيها الناس من كان يريد أن يسأل عن الحديث ورواته فليدخل، فدخل فئام يسألون عن الحديث، ثم خرجوا. خرج الغلام من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، فدخلت فئام ثم خرج. ثم خرج الغلام من أراد أن يسأل عن الأدب والشعر فليدخل، ثم خرج الغلام من أراد أن يسأل عن التاريخ والغزوات وأيام الناس. يقول صاحبه هذا اللي يحكي القصة يقول: فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. لو قريش جعلت مجلسه هذا مفخرة لها طوال الدنيا لحق لها ذلك. كيف؟ ويقول: فكان صاحبه الأول يمر بابن عباس والناس مجتمعون عليه يسألونه، يمر به فإذا رأى اجتماع الناس عليه قال: والله لقد كنت يا ابن عباس أفقه مني، والله لقد كنت أفقه، كنت أذكى وأعقل مني لما كنا صغارا، استطعت أنك تختار الطريق الصحيح. كنت جالسا يوما مع الشيخ أبي إسحاق الحويني وفقه الله، وكان يحدثني عن بدايات طلبه للعلم. قل: والله كنت آتي وأستأجر الغرفة القديمة في المكان الذي ربما لا تستطيع أن تعيش فيه البشر، من يعني مكان غير معتنى فيه ولا. يقول: وكنت أقلل في الطعام والشراب حتى يعني بدل ما أكل ثلاث وجبات أكل وجبة أو نصف وجبة حتى أستطيع أن أجمع لجنيهين ثلاثة أشتري كتابا من الكتب. حتى الآن أصبح الرجل عالم من علماء الحديث. والتقيت قبل فترة واحد من جيراني ضابط ورجل خير، يعني هو ضابط ومعه دكتوراه في الفقه، أحسبه من الأخيار يعني. فكان يحدثني عن يسألني فتوى، فيعني تعجبت من الاستفتاء، ثم سألت عن بعض دقائق حياته فحدثني بها وهو يعني يتكلم عن آلام. سألني قال: يا شيخ، هل يجب على الواحد أن يبر بزوجة أبيه؟ قلت: والله يعني وليس وجوبا لكن من باب الإحسان. قال: يا شيخي، كانت الله يعني يحسن خاتمتها، والله لا تحسن تعاملنا ولا تحسن كذا ولا. قلت: كيف؟ قال: ماتت أمي وأنا صغير، فأصبحت يتيم الأم، فتزوج أبي. يقول: فولدت هي وتريدنا أن نفشل في دراستنا ليظهر أولادها هم الناجحون. يقول: فكانت تقتل علي في كل شيء، وأبي كان عسكري ويذهب بالشهور يشتغل في مكان بعيد يعني. فيقول: لدرجة يا شيخ أني ما كنت أحصل في اليوم إلا على نصف خبزة هي فطوري وغدائي، أخذها معي الصبح وأنا طالع، وإذا أردت أشتري قلما أو أشتري دفترا لا يمكن أحصل عليه أبدا. يقول: فكنت والله يا شيخ آتي وأقطع الخبزة نصفين، وعندي دجاجتين حاطهم في قفص، آتي وآخذ النصف وأفتته للدجاج حتى يبقى حي بس، وآكل النصف الآخر اللي أصبح ربعا، وإذا باض الدجاج آخذ البيض وأبيعه لأشتري أقلام ودفاتر. قلت: سبحان الله. قال: والله استمر حالي كذا سنة وأنا على هذا الحال، وأروح للمدرسة وأرى الطلبة عايشين حياتهم وأنا بربع الخبزة والدجاج يسوى عندي الدنيا كلها لأنه مصدر الرزق، أبيع البيضتين بنصف ريال بريال وأجمع قدر ما أستطيع، أشتري أقلام، أشتري دفاتر، أشتري لي شنطة، أشتري لي حذاء. وأبي ما كان يعني يعتني بنا، رجل كبير في السن وغير مهتم. يقول: والآن أبشرك، الحمد لله تخرجت من الكلية العسكرية وأصبحت ضابط، ثم كملت دراستي وأخذت دكتوراه في الفقه. قلت: والآن ما هو الحال؟ قال: أولادها عاديون يعني، وأحوالهم المادية رديئة، فأنا الذي الآن أنفق عليها. توفي أبوه من فترة. يقول: وأنا الآن الذي أنفق عليها وآتي، فهل لي أجر مع أني والله أعطيها الفلوس يا شيخ وأقبل رأسها وأنا في قلبي من الآلام والذكريات الأليمة الشيء الكثير؟ كل من استطاع يا شباب ويا بنات أن يصل إلى هذا العلو والقمة، ترى ما وصل إليها يا جماعة، ما في أحد طلع من بطن أمه مع قطعة ذهب إلا قليل من الناس، الذي اعتمد في وصوله للقمة على أب ولا على أم تاجر أو تاجرة فاستطاع أن يصعد به. وغالبا هؤلاء أيضا لا يوفقون، لا يستمرون على القمة. لكن اللي يبغى فعلا يكون شيئا مذكورا، يكون له تأثير في الحياة، لابد أن يشعر بالتعب، لابد أن يكون له تخطيط واضح، يكون له طريق واضح يمشي عليه حتى يستطيع أن يسلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح الإنسان الذي يستطيع أن يبذل، والصحابة ربوا على ذلك. اسمع أسئلة الصحابة. كل أسئلة الصحابة التي كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيها كانت أسئلة تدل على الهمة العالية. يعني يأتي صحابي: يا رسول الله، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ أنا ما يكفيني أني أدخل الجنة، لا، أنا أريد أني أكون أقرب الناس منك مجلسا. شوف الهمة. فيقول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم لي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسلكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يأتي صحابي آخر: يا رسول الله، نعم، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ همة عالية، لذلك قاد الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. يأتي الثالث: يا رسول الله، نعم، يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده إذا جاءوا في المعركة؟ فيقول: أن ينغمس في العدو حاسرا. يا رسول الله، كل أسئلة: ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال؟ ما يقول: يا رسول الله، أعطني بس أي عمل يمشي حالي ويدخلني الجنة. لا، أنا أريد أني كما قال: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. الناس يا شباب ويا بناتي عندما يولدون هم متساوون تقريبا في قدراتهم، لكنهم بمقدار ما يكتسبون في حياتهم يعلو هذا وينزل هذا. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. تقول الدراسات أن الناس عند ولادتهم لا يكون التفاوت عندهم في درجة الذكاء يتجاوز 3%، بينما إذا وصل عمره إلى 10 سنوات، 15 سنة، وربما 20 و30، يكون هذا مثلا درجة الذكاء عنده تصل إلى 90، وهذا لا تزال في 20 ولا في 30، في الفهم، القدرة على الفهم، القدرة على أنه يمشي حياته، أنه يتخذ قراراته. الأول عنده قدرات وعنده ذكاء وعنده فهم ويلقطه وهي طائرة، بينما الثاني ما عنده القدرة. يا أخي، ما هم كانت الدرجة بينهم فقط تفاوت 3%، كيف وصل إلى 60 ولا 70%؟ بمقدار ما اكتسبوه في حياتهم من إنجازات وقدرات. يعني خذ مثالا واقعيا. لو واحد يا جماعة عنده ولدان وعنده بقالة، واحد من الولدين حطه الأب في المستودع، بس يرتب الكراتين، يعد الكم اللي خلص وكم اللي بقى، بينما الثاني لا، جالس في البقالة نفسها، يقابل مندوبي المبيعات، يقابل الناس لما يأتون يشترون يبدون يماكسون في السعر، ينزلون يرفعون، يأتي مندوب المبيعات يعرضون عليه البضائع ويبدأ يتكلم معهم، يشوف الفواتير يدقق عليها. واستمر هذا في المستودع 10 سنوات، واستمر هذا يقابل الناس ويشوف الأوراق ويدخل الكمبيوتر ويطلع من الكمبيوتر ويدخل النت ويطلع من النت ويتسوي اتصالات، ويوم تجيه الشرطة، يوم يجيه المستشفى يسأل عن شيء يوم. فأيهما بعد 10 سنوات سيكون أذكى، اللي في البقالة ولا في المستودع؟ اللي في البقالة أكثر، وذلك لأن الأشياء التي مارسها في الحياة والعرك الذي عركه في الحياة أكثر، بينما اللي في المستودع بتكون حياته أريح، صح؟ ما عنده تعب، يصحى الصبح يداوم، يعد كم اللي راح من كراتين، ويجلس يلعب له بالكمبيوتر ولا يلعب شيء ولا يقعد نايم إلى الظهر. هذا صح أن تعب أكثر، لكنه استفاد أكثر في الحياة. ولذلك لا تلتفت إلى من يقول لك، يكبر عندك أحيانا بعض الأمور في حياتك ويقول لك: لن يلتفت إليك أحد، لن يستفيد منك أحد. لا تلتفت إلى هذا. الرزق والقدر مكتوب عند رب العالمين، والله جل وعلا وضع أسبابا لنيله. أذكر قبل فترة، قبل أكثر من 15 سنة، زرت الدنمارك وصليت في مدينة اسمها أورفس، صليت في أحد المساجد، فصلى بنا أخ دنماركي من أصل فلسطيني. انتهينا من الصلاة وسلم علي، يعني رأني جديد على المنطقة، وتلك الأيام قبل 15 سنة أيضا ما كان لي وجود إعلامي، وبالتالي الرجل ما كان يعرفني يعني. فقال: من وين الأخ؟ قلت: والله ما جاي من الرياض وكذا. طيب تفضل اشرب شاي. قلت: طيب، ودي أتعرف عليه أساسا. دخلت عنده في البيت، البيت صغير والمجلس أيضا صغير، ولما دخلت وإذا المجلس يمكن الجدار كله عبارة عن دواليب أشرطة، يمكن أكثر من 15 سنة، 18 سنة تقريبا الكلام هذا، يعني قبل أن ينتشر الإنترنت والسيديات، وإذا كلها أشرطة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني يمكن الشيخ في القصيم لو يقول ويسجل يوصل هذا الأخ مباشرة. فقلت له: كل هذا ابن عثيمين؟ يا أخي، حنا في الرياض ما عندي هالأشرطة كلها. قال: أنا أي شيء للشيخ ابن عثيمين أنا حاطه عندي هنا. طبعا الشيخ ابن عثيمين من كبار الفقهاء ومن كبار العلماء. قلت: طيب كيف تحضرها عندك؟ قال والله أي أخ يروح عمره ولا أخ يروح حج أعطيه فلوسه أوصيه، أي شيء جديد للشيخ بن عثيمين بالله أحضره معك. تلك الأيام ما كان في إنترنت ولا كان في سيدي في 2000 ساعة ولا فلاش ميموري يحط فيها 100 جيجا، لا ما كان عندها الشيء هذا. فكانت المسألة كلها كاسيتات، فيعني يمكن أظنها أكثر من 1500 شريط. قلت سمعتها كلها؟ قال سمعتها كلها، هذه شرح في الفقه وهذا في العقيدة وهذا في الحديث. والله يا جماعة هو قاعد يشرح لي وبحماس يقول سمعت هذه وسمعت هذه. أقول في نفسي طيب ثم ماذا؟ من سيستفيد منك؟ أقول في نفسي طبعا ما حبيت أحطمه، يعني من سيستفيد منك؟ يعني أنت جالس في الدنمارك، إذا تدخل لك أي بلد عربي ولا إسلامي يبغى لك فيزا، وحتى لو قلنا أنك بتطلع في إذاعات ما عندكم إذاعات إسلامية، بتطلع في قنوات ما عندكم قنوات إسلامية، بتفتح درس في المسجد، أنا شفت الحضور عندك كلهم 4-5 أشخاص وكلهم ناس ليسوا طلبة علم، وواضح عليهم أنهم بس جايين يصلون بيطلعون لأشغالهم، هذا يشتغل في مطعم، هذا يشتغل في دهان، هذا يشتغل. أنت تطلب العلم؟ وبعدين كنت أقول في نفسي يعني المجتمع لم يهيئ لك نتيجة لما أنت تسلكه من عمل. أنت قاعد تطلب العلم وتحفظ أحاديث وفقه ومدري، طيب وبعدين؟ يعني قلت في نفسي لو اشتغل في تخصص كمبيوتر ولا في كذا يمكن أنفع له يعني في الدنيا. أذكر قبل سنوات استمعت إلى لقاء مع أحد كبار الأثرياء في العالم، الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله، وهو الآن يمكن عمره فوق 80، وهو تقريبا يعني يعتبر من أثرياء العالم يعني، وعنده بنك مصرفي وعنده مساجد وعنده إلى آخره. فكان يسألون عن بداياته، فيقول كنت في البدايات أشتغل صبي يعني خادم عند أحد الصرافين، الصراف اللي يعني يصرف فلوس ريال ولا دولار ولا، وهالكلام قبل يمكن أكثر من 60 أو 65 سنة، لأنه يقول هالكلام كان عمره تلك الأيام 15 سنة والآن يحدث عمره 80 سنة، قبل يعني 65 سنة. يقول فأصلا ما كان عنده شغل، لأن ما كان فيه يعني مثلا سياح ولا ناس يسافروا للخارج يحتاج يصرفونه، لكن كان فيه شوية. يقول فكنت أشتغل عنده وأحيانا أروح أشتغل عند غيره. يقول فأحاول أدبر نفسي بس بأي معيشة، من ضمن ذلك أنه يطرق على أبواب الناس يجمع يعني يسمونه عندنا بالعامية السموم. السموم هذا لما تأتي أو الرماد، لما يأتون الناس يطبخون أو يدفئون الماء يسخنونه يشعلون الحطب فيبقى رماد، فيأخذون بعض الصناع يأخذون هذا الرماد يستعملونه في الصناعات عندهم. يقول فكنت أطرق البيوت أريد أني أجمع الرماد من عندهم، أصلا هم لا يحتاجون إلى الرماد ويفرحون أن أي واحد يأخذه يفكهم منه، لكن إذا طرقت الباب وقلت أعطوني الرماد معي كيس، يقول ما نعطيك الرماد لحد ما تدخل وتنظف المطبخ كله. يقول فكنت أدخل وأنظف المطبخ كله عشان أطلع لي بشوية رماد وهم المنتفعون به. يقول فكنت أجمع وأحصل على نصف ريال، ربع ريال، قرشين، 3 قروش. حتى الآن رجل ما شاء الله تقدر ثروته بالمليارات، يعني يقدر ما شاء الله الثلث وتبرع بثلث ماله يقدر 20 مليار ريال. الله يعطينا مثل ما أعطى، قولوا آمين. فالمقصود ممكن إن شاء الله يجي يوم من الأيام أصير أملك 80 مليار 90 مليار يعني. فالذي أقصده أن الرجل بهذا التعب لو قيل له وهو ينظف ويحمل الرماد، لو قيل له هل تتوقع يوم من الأيام أنك بتصير تملك 60 ولا 70 مليار؟ ربما لا يصدق، بينما ربنا يخبئ له بالغيب في الغيب مثل هذا. فلا يحتقر الإنسان نفسه بل يجعل همته عالية. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم فيما ينفع العباد والبلاد يا رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يحفظ السودان وأهلها من كل سوء. أسأل الله أن يصب على هذا البلد الخير صبا صبا. أسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر
أبدا أحفظ من العمل
تتسع أسرع في المسلمين مع القواعد الجديدة هنا.